قال البخاري رحمه الله: باب المداراة مع النساء. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما المرأة كالضلع. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي قال: حدثني مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان القرشي ثقة كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب، وله ولد اسمه عبد الرحمن وهو حسن الحديث إذا روى عن أبيه. قال: عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عالم فقيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. ورواه مسلم. وعند الحاكم من حديث سمرة، وعند ابن حبان والطبراني قال: فدارها تعش بها. وهذا الذي لأجله بوب البخاري المداراة مع النساء: فدارها تعش بها. وقال رحمه الله: باب الوصاية بالنساء. قال: حدثنا إسحاق بن نصر وهو المروزي ثقة حافظ، قال: حدثنا حسين الجعفي وهو حسين بن علي الكوفي المقري ثقة عابد، كان يجله سفيان بن عيينة كثيرا. قال: عن زائد وهو زائد بن قدامة ثقة ثبت سني، عن ميسرة وهو ميسرة ابن عمار الأشجعي ثقة عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين بن حماد ثقة حافظ، قال: حدثنا سفيان. ومن هو سفيان؟ ابن عيينة، وأنتم الثوري هنا ليس ابن عيينة. عن عبد الله بن دينار وهو العدوي مولاهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. وهذا فيه أنه مهما كانت المرأة صالحة لا بد أن يكون فيها عوج، وأنه ينبغي للزوج أن يغض الطرف عن ما يصلح أن يغض الطرف عنه، فإنه إذا أراد أن تكون امرأته على الصراط المستقيم قد لا يحصل على ذلك، بل قد يختلف معها ويكسرها كما في الحديث أي يطلقها، ولهذا جاء في رواية قال: وكسرها طلاقها. ولكن ليس معنى هذا أنه يتركها على المعاصي والمخالفات الشرعية والنشوز، وإنما ينهاها عن معصية الله عز وجل ويأمرها بطاعته. ولكن هناك من الأمور ما يغض عنه الطرف من الأمور المباحة، من الأمور المباحة التي ربما المرأة تخالف فيها الرجل وربما يختلف معها فيه فيداريها ليستمر عيشهما، وكما قال في الحديث: وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. والأضلاع إذا أراد الإنسان أن يقيمها لا تقام، تكسر. وأشد عوجا في الضلع الطرف، قال بعض أهل العلم: والمراد أعلاها أعلى الضلع، يعني أعلى المرأة، فالعوج يكون في لسانها، في أعلى جسدها، أي في اللسان، في فمها، في كلامها، في خطابها، في نشوزها، في تطاولها. وربما تكون امرأة صالحة لكنها لا تحفظ لسانها فتقع في النشوز والمعصية ومخالفة الزوج ونحو ذلك، شعرت أم لم تشعر. وهذا الحديث ذكره البخاري هنا بعد أن ذكر أحاديث الزواج والنكاح، وأنه لن يجد المرء زوجة كما يريد 100%، وإن كانت صالحة صاحبة دين أو صاحبة شرف أو صاحبة مكانة أو مروءة أو ما أشبه ذلك من الصفات الجميلة، فإنه لا بد أن يوجد فيها خلل. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن المرأة ناقصة عقل ودين، ناقصة عقل ودين، ولهذا قال: تكفر العشير وتكثر اللعن. وخاطب بهذا نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن. والمداراة هنا ليست هي المداهنة، فإن من الناس من لا يفرق بين المداراة والمداهنة، فيداهن في دين الله عز وجل ويظن أن هذا من المداراة المسموح بها. فالمداهنة ممنوعة: ودوا لو تدهن فيدهنون، وهي التنازل عن شيء من دين الله عز وجل. وأما المداراة فهي مشروعة إن احتيج إليها، وليس فيها تنازل ولا ارتكاب محظور، ولكن فيها السياسة الشرعية بحيث لا يتصادم مع امرأته أو مع غيرها، فيداري ويوري وهكذا يتلطف ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وتغافل عن أمور، إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. وهذا ليس على إطلاقه، وإنما في الأمور التي يشرع التغافل عنها، وإلا فالغفلة مذمومة، وليس له أن يتركها في معصية الله عز وجل ويظن أن هذه من المداراة. تأتي إليه متأخرة في الليل: من أين جئت؟ تقول له: من عند صاحباتي. فيقول: لا بأس، من المداراة. لا، هذا من التضييع للأمانة، كيف الليل تذهب ما يدري أين ذهبت، ولا متى خرجت، ولا متى رجعت، ولا مع من جلست. هذا من تضييع الأمانة وليس من المداراة. ولا يصلح في مثل هذا أيضا التلطف، بل لا بد من الزجر، ولا بد من التأديب، ولا بد من التزام الأدب في مثل هذا الباب. فإن الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون على النساء، وهذا من القوامة، هذا من القوامة. وأما حديث عمر أو ابن عمر أنهم كانوا يتقون الكلام والانبساط إلى نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى ذلك أن هذا الذي ينبسطون فيه من المحذور، فحاش الصحابة رضي الله عنهم أن يكونون على ذلك، فهم خير الخلق والخليقة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكنهم يريدون بالأمور المباحة أو التي لا زالت على البراءة الأصلية ولم ينزل في تحريمها شيء، فيخافون أن ينبسطوا في هذا الباب فتنزل أحكام تحرم عليهم ذلك، مع أنه لا تحريم فيها. وأما بعد انقطاع الوحي وموت النبي صلى الله عليه وسلم فما لم يأت فيه تحريم ولم ينزل فيه دليل وهو من الأمور المباحة أو ما كان باقيا على البراءة الأصلية فإنه باق على ذلك. وفي هذا دليل على أنه يستوصى بالنساء خيرا، وعلى أن الرجل له أن ينبسط مع أهله بما لم يكن فيه محذور ولا محرم ولا مخالفة الشرعية، فلا يكون قاسيا غليظا كأنه في بيته وحش لا يحب أن يتكلم ولا أن يضحك ولا أن يداعب ولا أن يمزح ولا أن يحسن، تجده يضحك في الشارع مع الناس ويمزح وهكذا يظهر البذل والكرم والإحسان والتعاون واللطف. فإذا كان في بيته انقلب رجلا آخر لا يحترم صغيرا ولا يوقر كبيرا، إذا نظرت إليه امرأته تبتسم كالشر في وجهها، وإذا أحضرت له الطعام كأنها خادم أو عامل من العمال وهكذا، هذا على خلاف ما وصى به نبينا عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية أخرى: فإنما هن عوان عندكم، أي أسيرات، فإنما هن عوان عندكم. والناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط، فمن الناس من يسيء عشرة النساء بالأذية والضرب والإهانة والتبكيت والانتقاد المستمر والتخطئة لما لم يكن خطأ والتخوين والتشكيك ونحو ذلك، ومن الناس من يترك المرأة حتى تصير هي المسير للبيت وشؤونه، وهي التي تفعل وهي التي تأمر وهي التي تنهى، ويبقى عنده كأنه ضيف فقط، يبقى عندها كأنه ضيف، يأتي يأكل ويشرب وإن تيسر في الليل جماع هكذا إذا أذنت ويخرج، وكأنه مجرد ضيف عابر. فلا إفراط ولا تفريط، فالقوامة للرجال والوصية بالنساء مطلوبة.